واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو أفطر في شهر رمضان جهلا أو عمدا قلنا يجب الإمساك، يجب الإمساك، وأيضا في يوم الشك لو كان يوم الشك وأفطر كذا وتبين أنه من رمضان يجب الإمساك، قلنا للتسالم. قال فلو أفطر كفر، يعني لو أكل بعد ذلك كفر. نحن قلنا هنا هذا في غير محله. ليش؟ طبعا المشهور جماعة ذهبوا لذلك أنه كلما أكل يكفر. نحن مقتضى الرواية ذكرناها سابقا، من أفطر متعمدا، الرواية تقول بعد كذا متعمدا من أفطر، وهنا من يأكل مرة ثانية لا يقال أفطر وأفطر، الإفطار على نحو صرف الوجود يتحقق. طالما أكل مجرد الأكل حصل إفطار، الأكل والشرب مرة ثانية لا يقال أفطر، يقال أكل أو شرب، لا يصدق الإفطار إلا عن صوم، قال أفطر. فإذا أكل مرة ثانية أو شرب لا يقال أفطر، فإذا لم يصدق عليه أفطر لا تنطبق عليه هذه الرواية من أفطر متعمدا فعليك. هو مفطر ولذا لا كفارة عليه. ذكرني هذا البحث بمبحث المسافر، صار مسافر قلنا إذا كان في بلده فمتى يقصر؟ إذا قطع الحد، يعني لم يسمع الأذان والإقامة. لو كان مقيم 10 أيام وأراد أن يرجع إلى وطنه يحتاج إلى أيضا حد ترخص. قلنا الرواية واردة في صحيح ابن مسلم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال إذا توارى من البيوت. قال الرجل يريد السفر، طب وهو مسافر والمقيم 10 أيام مسافر، صحيح التمام، لكن هو مسافر لا يقال يريد السفر، هو مسافر، لذا لا حد ترخص له المسافر المقيم 10 أيام بمجرد أن يخرج يقصر، هو مسافر. هنا هكذا تقول من أفطر عليه كذا، ما هو مفطر إلا فقط في الجماع والاستبناء. الرواية تقول من جامع فعليه كذا، من لصق بأهل لزق بأهله أو استبنى، لم يؤخذ فيها عنوان الإفطار الجماع، وإن كان بعضهم قال منصرف من جامع صائما، قلنا هذا الانصراف ليس حقي. نعم في حال الجماع أو الاستبناء مثلا هنا يكفر كلما فعله، أما كلما أكل أو شرب لا. وإن كان مشهور يعني البعض لا يحضرن الآن مشهور أو جماعة كثيرة لا قالوا أنه حتى لو أكل مرة ثانية يكفر أو شرب، نحن عندنا لا، إذا أكل مرة ثانية لا يجوز فعل محرما، ولكن الكفارة فقط على الإفطار الأول لو كان متعمدا.
تعدد التجرؤ يعني
لحرمه، ليس تجري يحرم يجب عليه الإمساك، وما أمسك يجب عليه الإمساك، خالف الله عز وجل. لكن كفارة لا، كفارة وارد على من أفطر وهو الآن مفطر لا يقال هو صائم، ويأكل مرة ثانية وثالثة.
إذا أكل أكثر مرة في إفطاره ولو أنه أفطر في المرة يعني أفطر
ثم أكل مرة ثانية،
نعم
يحرم عليه.
لما يتعدد الطعام هذا لا يقدر العقوبة متعددة فيها،
قل يحرم كلما صدق عرفا أكل مرة ثانية يحرم عليه. طبعا هذا في غير مسافر، غير مسافر المريض، كلامي يعني من أفطر في كان يجب عليه الصوم وأفطر كان يجب عليه الصوم أفطر متعمدا أو جاهلا، فهنا يجب الإمساك. أما هناك لا يجب الإمساك هناك في هذه الحالة.
ما بال الكفارة لا تتعدد مع التعدد هو
لأن الدليل على الكفارة موضوع من أفطر وليس مفطر الآن. رواية تقول من أفطر متعمل عليه كذا، من يأكل مرة ثانية لا يقال أفطر، وأفطر وخلص به. نعم الله. ثم قال المصنف رحمه الله قال ويجب الإمساك، يعني في شهر رمضان، ويجب الإمساك في شهر رمضان عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها. بعض المحرمات أول هو حرام حرام، لكن في شهر رمضان أكد حرمي، واللي هو عمد الكذب. طبعا إذا كان كذب على الله ورسوله إني هذا يفطر، هذا يفطر. لا كذب إذا كان على غيرهم هذا حرام، لكن في شهر رمضان حرمته أشد. ماذا الآن؟ الغيبة، وإن كان في بعض الروايات وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمير علي إياك كذا والغيبة مثلا، إياك وكذا، فإنها في الغيب والنميمة، إياك والغيب والنميمة، فإن الغيبة تفطر الصائم والنميمة توجب عذاب القبر. تفطر الصائم يعني من باب أجر القليل يصبح، ولا هي في الواقع ليس من مفطرات، لكن لشدة حرمة الغيبة لشدة حرمتها قد تفطر الصائم، يعني تجعل الصوم فائدته قليلة. قال ويجب الإمساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم، مؤكدا في الصوم، وإن لم يفسد بارتكابها. طبعا هذا البحث أيضا ذكرناه سابقا، ذكرناه عند قول المصنف وكل ما يحرم في غير الصوم يتأكد فيه كالمسابة والكذب ونحو ذلك. نعم بعض المحرمات تفطر مثل الكذب على الله والرسول لا معلوم. نعم في منطقة سمع قلت رجلا صابر كذب في شهر رمضان، قال قد أفطر. قلت فما كذبته؟ قال أن يكذب على الله ورسوله. فبعض المحرمات تفطر وبعضها هي حرام، لكن في شهر رمضان تصبح أشد. ثم قال مصنف رحمه الله المسألة فيها بركة، هذه ذكرها. قال وفي التحاسد، إذا حسد في شهر رمضان يحسد الآخرين حسد، وفي التحاسد قولا للشيخ بالاستحباب، يستحب تركه الحسد، قول الشيخ بالاستحباب. قال ولعله أراد به ما يخطر بالقلب. أنا أقول قطعا أراد به ذلك. المصنف رحمه الله يحمله قل لعله أراد. لماذا أقول أنا قطعا هنا؟ الحسد من المحرمات الكبائر أصلا، حسد، فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب في بعض الروايات. حسد روايات والآية الشريفة مشار الحسد حسد. لكن هنا ليش الشيخ قال يستحب الترك في شهر رمضان، والمصدق قال لعله أراد ما يخطر بالقلب؟ هذه وين ذكرناها لكم شيخنا؟ ذكرناها لكم هذه المسألة في أكثر من مناسبة، لكن المناسبة القوي في حديث الرفعة في مبحث البراءة صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا عندنا صحيح الرواية السيد هو رحمه الله يضعفها، ليش؟ طبعا ما ذلك يعمل بها، لأن الشيخ الصدق رواها عن أستاذي أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار هو عند الشيخ خير موطق، نحن عندنا المعارف رجل الذي عندنا الرواية الصحيحة صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة 9: الخطأ والنسيان، وما أكروا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد شاهدنا، والطيرة إلى آخره، والحسد. قلنا هناك الحسد على قسمين. أصلا ما هذا الحسد شيخنا؟ الحسد أولا هو صفة نفسانية رذيلة، الحسد صفة نفسانية وليس فعلها، رذيلة جدا، خبيثة. مرة يتمنى زوال النعمة عن الغير، وصل الحسد، مرة يتمنى زوال النعمة ولا يتلفظ بشيء، يعني لا يكون منه لا قول ولا فعل على الحسد، فقط أمر قلبي يتمنى زوال النعمة عن الغير. ومرة لا يتمنى زوال النعمة عن الغير مع قول يقول يا رب بعد الآن اذهب هذه النعمة عن فلان، ماذا اللي يخسر ماله ولده صحته كذا، يا أخوي لا يطلب، هذا حسد. أو بالإشارة مثلا تشير إلى ذهاب النعمة، زوال النعمة، يعني بالقول أو لفظ أو إشارة كذا. الحسد بالمعنى الثاني يعني إذا كان بقول أو لفظ قطعا المحرمات عندنا هذا، ولا يوجد فقيه بالحمل الشارع الصناعي يقول يجوز، ما كله حرام عندنا هذا، حسد قطعا بالاتفاق، وليس فقط عندنا شيخنا، حتى الجماعة عندهم أيضا حرام، يعني باتفاق المسلمين شيخنا هذا أصلا أجمع عليه المسلمون هذا تساموا عليه. أما الروايات ما شاء الله الواجب في ذلك. طيب هنا لما في الحديث يقول رفع عن أمة 9: الخطأ والنسيان كذا وكذا وكذا والحسد، الحسد رفع، الذي رفع والحسد بالمعنى الأول، يعني لو تمنى زوال النعمة عن الغير بدون أن يتلفظ بشيء أو يشير إلى شيء، فقط يتمنى، هذا كان محرم على يعني في الأمم السابقة، لكن الرسول يمتن على المسلمين. إذا قلنا هذا حديث امتناني، وحديث امتناني هذا امتن عليهم برفع الحسد من هذه الجهة، امتن عليهم. إن قلت شيخنا وين الامتنان؟ أصلا لا يمكن التكليف بالحسد بالمعنى الأول، لأن المعنى الأول هو صفة نفسانية وهذه خارج عن الاختيار، تمني زوال النعمة عن الغير كل هذا نفس ما هو موجود في النية لأنه يتلفظ، هذا خارج عن الاختيار وصفة موجودة في النفس تحضر أحيانا، إذا كان منزعج فلان بنفسه يشوف أنه لو زالت النعمة عنه أي شيء يحصل عنده قهرا، فكيف تقول أنه رفع وهو لم يتعلق به التكليف؟ أصلا غير قابل، أصلا غير مقدور، وصفة نفسانية. أجبنا عن ذلك، قلنا شيخنا صحيح صفات النفسانية هي لا يتعلق بها التكليف غير اختياري، لكن مبادئها اختيارية مثل الإرادة، مبادئها اختيارية، يعني أنت بإمكانك أن لا تحصل عندك هذه النفس، هذه الصفة النفسانية الخبيثة بإمكانك شيخنا، كيف تعلق غض النظر عن أموال الناس وعن الأولاد وعن النعم التي نحبها، خليك بنفسك، اعتني بنفسك شيخنا، انظر لنفسك لا تنظر للآخرين ولا يحصل لك الحسد، يعني مثلا فلان لا أنظر إليه أنا لا من حيث ماله ولا من حيث جاهي ولا من حيث واصل أنظر إليه، ليش يحصل عندي حسد؟ ما يحصل حسد، بإمكانك أن تغض النظر. نحن سابقا قلنا شيخنا الملكات، هذا الشيء بالشيء يذكر، الملكات بشكل عام شيخنا صحيح هي غير اختيارية، لكن مبادئها باختيارك وحصولها بالتدريج شيخنا، كل شيء الملكات الحسنة والرذيلة تحصل بالتدريج. أخي يوم من الأيام أفرض مثلا قلت يعني في 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 جملة من المناسبات، أو الشخص مثلا جبان شيخنا أو بخيل، وصفة صفة، البخل صفة نفسانية والجبن صفة نفسانية، لكن ليست جميلة، ليست محمولة، ذميمة. البخل مذموم والجبن مذموم، هذا صفة نفسانية، هذا صفة نفسانية. هذه قلنا يمكن للإنسان أن يعني يزيل هذه الصفة بالتدريج. كيف؟ ماذا أفرض هو أول يوم يأتي شخص عنده يستضيفه، شخص واحد، بعد 4-5 أيام هذا الشخص الثاني، بعد يومين ثلاث أشخاص معه، بعد كذا كذا كذا، شيئا فشيئا شيئا فشيئا يهون عليه الأمر، يصبح أمر عادي يعني الكرم عنده. وهكذا مثلا الجبل جبان لا تضعه في أول المعركة، خيشها تأتيه سكتة قلبية يموت أول المعركة، لا، خليه مثلا الخط الرابع يسمى أو الثالث، شيئا فشيئا شيئا فشيئا يصبح
حسان بن ثابت مولانا حطه بالأول وحطه
ما أدري هذا الوضع في حسان بن ثابت ماذا كان عنده، ما أدري ماذا جرى، لكن لو كان فعل لعله كان صار، والعلم عند الله. ولذا حدث الشيء يذكر في معركة، ما أدري إحدى المعارك، لا يحضرني أي معركة، لما صفية بنت عبد المطلب رضوان الله تعالى عليها قتلت اليهودي، قالت له انزل اسلمه، قال تدري أنا لست بأهل لذلك، ما قتلناه وخلص، هذا كان خائف. فشاهد الحال، الملكات بشكل عام شيخنا يعني تدريجي الحصول. لذا إذا كان على بالك، أيضا ذكرنا في حديث يعني نهج البلاغة موجود، الأمور ثلاثة، حلال بين وحرام بين وشبهة بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يفتح حولها أو شيئا يدخلها. أترك ليش؟ لأنه ملكي، شيئا فشيئا يهون عليه، أي شيء. إذا إنسان مثلا إذا اقتحم المكروهات تهون عليه المحرمات، صار هانت كل شيء. الإنسان يستطيع أن يفعل شيء سواء كان من حيث الملكات الحسنة الجميلة أو المذمومة بالتدريج، حصولها أمر تدريجي. فالصفات الخبيثة يمكن أن لا تحصل من أول الأمر. كيف لا تحصل؟ بأنه لا ينظر إلى الناس، إلى ما أوتي من النعم والأموال والجاه والصحة والعافية، أبدا، يشتغل بنفسه، يشتغل بنفسه. وإن كانت حاصلة يستطيع أن يزيل هذه الصفة الخبيثة، يستطيع يقول أنا بالنتيجة أنا أموت غدا وما أدري لعل الآن أموت، وإذا أنا حسدته أنا أعاقب، هو يأخذ حسناتي وأنا أخذ سيئاته، وأنا كذا، ليش أنا كذا؟ يوم على يوم يوم على يوم تروح من نفسه، خاف، قل أنا أحاسب يوم القيامة، وماذا أحصل من الحسد؟ لا أستفيد إلا الخسارة في الدنيا والآخرة، في الدنيا يبقى مهموما كذا، وفي الآخرة عقاب، كل يوم أتذكر شيئا فشيئا يزول منه بالتدريج. لأن الملكات كل العدالة بالتدريج شيئا فشيئا تحصل. فهنا لما يقول ولعله أراد ما يخطر بالقلب، يعني الحسد القلبي، حسد القلبي الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره، تمني فقط. قلنا هذا وإن كان صفة يعني هو غير اختياري، لكن مبادئه باختياره يستطيع أن يزيل، أو يستطيع أن لا تكون عنده هذه الصفة. لذا هذه المرفوعة، وهذه كانت كانوا في السابق وفي السابقة مكلفين بالحرمة حرمتها، لكن بما أن هذا حديث امتناني فرفعها عن المسلمين. لذا قلنا يشرف في البراءة أن تكون امتنانية، وهكذا في باقي الفقرات، فقرات الحديث. وبناء أما القسم الثاني من الحسد، قسم الثاني من الحسد هذا محرم بلا إشكال، هذا لم يرتفع. وعندنا جملة من الروايات في الوارد في المقام بالنسبة لهذه الجهة. يعني مثلا في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، أصول الكافي جلد 2 باب الحسد صفحة 306 حديث 1، أن الرجل ليأتيني كذا وكذا لأن يقول إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. جدا تعبير جدا قوي، يأكل الإيمان. شوف الحرب النار اللي كان حطب تأكله بسرعة النار، فالحسد هذا لا شيء. وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس مجلد الكافي 2 صفحة 307 حديث 4، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر. لعلك تسأل كيف شيخنا كاد الفقر أن يكون كفرا؟ عندنا العوام يقول الفقر كفر، العوام ليش؟ لأنه يؤدي إلى ترك الرضا. الفقر لا يرضى بما قسمه الله له، وإذا لا يرضى بما قسم الله هذا معناه عنده شيء في العقيدة. الإنسان المفروض يرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى، وهذه أغلب الناس لا يرضون. شيخنا الشيخ عثمان يقول أنا ليش كذا فلان الله أعطاه مال أو صحة أو صوت جميل أو قوة عقلية أو قوة بدنية، ليش أنا كذا ليش أنا كذا؟ دائما صاخد على الله. طب أنت الله أعطاك أيضا شيء، من نعم لا تشتم على الإنسان. يمكن أنت الله أعطاك علم شيء، أعطاك مثلا مال، أعطاك هداد بال، أعطاك أولاد. فلان أعطاه مال لكنه مريض مثلا، أعطاه مثلا مال لكنه مثلا في البيت دائما مشاكل وكذا. فمثلا أنت أعطاك أولاد، هو ما أعطى أولاد، أنت أعطاك مثلا عقل، هو لا عقله كذا شبه المجنون لكن عنده مال كثير. أنت أعطاك مثلا يعني قوة البدن، هو لا أعطاه مثلا أولاد لكنه ضعيف مريض، وهكذا. كل إن شاء الله أعطى، هذه يعني مقسم عند الله سبحانه وتعالى. كل الناس أخذت، لكن أرضى، أرضى بهذا الشيء. لا تنظر أنه ليش أعطى، ما أيضا أعطاك الله شيء آخر وهو أيضا محروم منه. وبعض بعض الأغنياء جدا أغنياء ما يستطيعون أن يأكلوا لقمة واحدة، عنده ما الكثير، وطلع إنسان فقير يأكل ما شاء الله 4-5 دخل 4-5 يبقى ما صحته كذا والآخرين. إذا أعطاك الصحة والعافية هو لم يعطي، أعطاه المال فقط. الرضا بقسمة الله شيء مهم شيخنا، لا تكون ساخط ليش أنا كذا وليش أنا كذا وليش أنا كذا وليش أعطى فلان وما أعطاني. الله كريم، الحكمة مصلحة بيد الله سبحانه وتعالى. فلذا الفقر يؤدي إلى ترك الرضا بقسمة الله، وهذا خلل في العقيدة، خلل. نقول كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يأل قدر. يأل قدر ما مراد القدرة هنا؟ ليس القدر، المراد القدرة. كاد الحسد أن يغلب القدر بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه بعد ما عندي قدرة لكثرة الحسد أن أفعل الخير، تشدد كذا ما أصد بعد أن أفعل الخير. قدر يعني القدرة هنا، الطاقة. هذا الحسد يفعل بالإنسان، أصد يقتله، الحسد يقتل صاحبه، شدد انزعاجه وكذا والآخرية. وبناء عليه حسب المعنى الثاني هو جدا محرم، لم يرتفع. فالشيخ الطوسي يقول حتما مراده، يقول ويستحب يعني عدم التحسن في شهر رمضان، يقصد الصفة الأولى. الشيخ الطوسي في عبارته، عبارة الشيخ الطوسي هكذا قال في النهاية، قال والذي الأولى الإمساك عنه فالتحاسد. لو لم يجب الإمساك عن التحاسد، لكنه لعله يقصد قلنا أو نقطع نحن مراده القسم الأول، أما الثاني حتما هو لا يجوز. ثم قال المصنف رحمه الله: ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته.
يكره التحاسد بمعنى الأول أو مستحب؟
يكره ماذا؟
التحاسد بمعنى الأول مكروه أو مستحب؟
كيف يكون مستحب التحاسد؟
يعني
يستحب الترك،
يعني مكروه واحد يتحاسد.
لا، هو في الواقع مكروه بهذا المعنى، صح لسه حرام لكن مكروه بالأشكال في المعنى الأول. المعنى الثاني قطعا حرام.
شو قال مصطفى؟
ايش الحالة التعبير؟
وما انا لو سمحت، بالنسبة للصفات الحميدة او الجميلة، لا يمكن ان نطلق عليها انها ملكة في
بداية الامر؟ لا، راسها شيئا فشيئا ترسخ ملكة،
انما هي حالة
بالاشكال. احنا ذكرنا سابقا قلنا الملكات ما تحصل الدفعة الاولى والثانية، تحصل التكرار حتى تصير ملكة.
اذا اصبحت ملكة غير قابلة للزواج،
يمكن مقدماتها، يصبح مقدماتها شيئا فشيئا تزول، كما لو كان عادل يترك عداله شيئا فشيئا يتعود على الحرام وهكذا. ليش ممكن؟ لكن المبادئ هي نفسها، نعم، لا يتعلق بها التكليف، غير مقدور عليها، لكن مبادئها مقدور عليها. قال: ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل. نحن لكان لعل هذه المسألة سابقا أيضا، مجنون زوجته صائمة، صائمة وهي ليست مجنونة، أبوها مجنون لكن هي ليست مجنونة، هي مكلفة بالصوم صائمة، أكره زوجته على الجماع. طيب، هنا إنصافا لا حرم له عليه ولا عليها، ولا كفارة عليه ولا عليها، لكن تقضي. أما أنه لا حرم عليه ولا كفارة، أنه مجنون بعدها، مجنون شيخنا مجنون بعد، فلا لا شيء عليه. أما أنه لا شيء عليها وأكرهها ارتفعت الحرمة، ارفع أمته وأكره عليه مثلا. أما أنه لا كفارة، الكفارة على المتعمد وليس المتعمد، نعم تقضي. هي القضاء مترتب على عدم الصوم بما صمت، إلا إذا وصل الإكراه إلى الإجبار، يعني بعد ما عنده إرادة خلاص شلبت إرادته بالقوة باصطلاحنا. إذا كان هكذا صومه صحيح، كما لو كان شخص بالقوة فتح فم الإنسان ووضع له الماء بالقوة يبقى صائم، لا يفطر. فالإكراه إذا وصل، إذا لم يصل إلى الإلجاء، إلجاء والإجبار وكذا، مجرد إكراه يعني بإمكانها كذا لكن أكرهها على الفعل، ارتفعت الحرمة عنها والكفاءة، لكنها تقضي.
يعني حددها بالضرب أو لنا إكراه،
هذا إكراه، نعم، أو الشتم أو الشتم أو ما أشبه ذلك.
الجاء
يعني يربطها مثلا شيخنا، عندك خبر شيخنا يجيب وما عندك خبر
شيخ
هذا الحلبي عنده، هو عنده خبر
الحلبي،
الحلبي هذا صحيح، لما كان زوجته بالحج فقررت على شعرها بأسنانها، هذا يعني هذا معنى الإجبار.
أننا حتى الحكم يقول إذا أكرهها في البداية ثم رضي،
شيء آخر هذا، هذا التفصيل، هذا كان التفصيل بالتفصيل كان لا سابقا التفصيل. طيب، وأما المسافر، هذا كان بالنسبة للمجنون. وأما المسافر إذا كان زوج مفطر لسبب من الأسباب، كما لو كان مسافرا مثلا فلو أكره زوجته، هل يتحمل عنها الكفارة والتعزير؟ كان باختيار في تعزير رواية، كان الرواية السابقة أحسنت. نقول في هذه الصورة، أولا الرواية وردي في الصائمين، يعني الصائم إذا أكره زوجته. قبل كان المفتي سبب من الأسباب، لا لا يتحمل عنها، لا تعزير، ليش وعزر هو، ولا يتحمل عنها كفارة، تحمل الأصل عدم تحمل إنسان عن إنسان. رواية وردت في الصائم وهو ليس بصائم، وبناء عليه وأيضا مسافر وبالنتيجة لا شيء عليه،
يجب عليه
الإمساك، هذا شيء آخر. نعم يجب عليه الإمساك صحيح، لا الإمساك لغير المريض والمسافر، لا يجب الإمساك من كان مكلف بالصوم ولم يصم لسبب من الأسباب، كما لو كان جاهل أو متعمد أو كان يوم الشك. أما المسافر والمريض قلنا يجوز له أن يفعل لكن مكروه، المسافر يجوز أن يفعل لكنه مكروه، فلا يحرم عليه، لا يحرم عليه. لكن ذكرنا بحث سابقا، هل يجوز له أن يفطرها؟ البحث السابق ذكرناه وقلنا هناك خلاف، وقع خلاف أن هل تطيعه في هذه الصورة هي أو لا، قلنا هنا لا، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. بحثت كنا بالتفصيل في محله، أظن في المجلد الأول، في محله أظن في المجلد الأول في الصوم صفحة 399 إلى 402. وأما المجنون إذا ذكرنا هناك في الصوم صفحة 398، من أراد فليراجع، ذكرنا بالتفصيل البحث هناك في هذه المسألة. نعم الزوج إذا أكرهها صحيح هو لا يتحمل عنها كفارة ولا تعزير، ولكن يجب عليه القضاء، إلا إذا وصل الإكراه إلى الإلجاء الإجبار، يعني سلبت القدرة منها، سلب الاختيار، إذا وصل لهذه كما حصل مع الحلبي في الحج، سلبت الاختيار، وحينئذ لا يجب عليه القضاء. أما طالما لا عنده إرادة لكن أكرهها، هددها مثلا وما شبه ذلك، فيجب عليها القضاء في هذه الصورة.
ليس بياثم هو
إجبار عليك، لكن البحث بالتفصيل لأحباب سيدنا موجود الكتاب في المراجع. ثم قال وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضع القليل اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء. نشرح بها الشيخ الآن، الحمد لله رب العالمين.